أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل منكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 22، أبو ذر الغفاري، صوت الحق السائر. أسلم أبو ذر وكان إسلامه عن طريق علي بن أبي طالب عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه أبو ذر: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وذلك لأنه كان أمة في قومه. إن إبراهيم كان أمة لعظمته وعلو منزلته. يقول الرسول العظيم عنه أيضا: ما أضلت الخضراء ولا قلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، يعيش وحده ويبعث وحده. هذه المقولة قالها الرسول العظيم عندما رأى أبو ذر رؤية أن قبر والد الرسول عبد الله وقبر والدته آمن عليهم السلام قد انشق وظهر، فتشهد الشهادتين وقال: نشهد أن عليا ولي الله. فيقص هذه الرواية على الناس، لكن الناس كذبوا أبو ذر، فنقلت هذه الرواية إلى رسول الله. قيل له: يا رسول الله، أبو ذر يكذب عليك. فقال رسول الله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، في إشارة إلى أنه صادق وأن ما رآه في هذه الرؤية كان رؤية صحيحة وحقة. بعث إليه عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية الصنم الثالث، بعث إليه بصرة من المال لكي يشتريه على يد عبد، وقال لهذا العبد: إن قبلها أبو ذر فأنت حر، فأنت حر. ما نقدر نكمل نقول لوجه الله يعني عثمان، فأنت حر. كان يقصد وجه أبو ذر ولا يقصد وجه الله في هذه الصورة. فلم يقبلها أبو ذر، فقال العبد لأبي ذر: اقبلها فإن فيها عتقي. فقال له أبو ذر رحمه الله: إن كان فيها عتقك فإن فيها رقي، وأنا قد قطعت علائق الدنيا لئلا أكون عبدا لغير الله. ولاؤه المحمدي العلوي جعله يثور على الفساد المالي والإداري الذي كان في تلك الفترة في زمن معاوية وعثمان، والذي وصلت نتانته إلى عنان السماء. فكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبو ذر لأنه كان كثير الاعتراض عليه، إضافة لأنه كان في جيش معاوية من عنده ميل لأبي ذر رحمه الله. فكتب عثمان إلى معاوية أن أقدم أبو ذر، فأقدم أبو ذر خشية الفتنة، لأن أبو ذر كان رجلا لا يخشى في الله لومة لائم. ارتكب الصنم الثالث عثمان جريمة بحق أبي ذر يندى لها جميل الإنسانية. كان أبو ذر واليا في الشام، فأمر عثمان معاوية بأن يقدم أبو ذر على جمل بلا وطاء مقيد إلى المدينة. وصل إلى المدينة وفخذاه تشيلان دما، ثم بعدها نفاه من المدينة، نفاه عن حرم الله وحرم رسول الله إلى منطقة تسمى الربذة، والربذة تبعد 3 أيام عن المدينة، يعني ما يقارب 300 كيلو متر في بعض آخر التقارير، يعني في السيارة بالقضايا الظهر وصلوا إلى قبر أبي ذر. حددوا المسافة 300 كيلو متر، وهي منطقة صحراوية. في هذه المنطقة عاش فقيرا جائعا، توفيت زوجته، توفي ولده، بقيت عنده بنت فقط. أيضا أقدم عثمان على تكرار هذه العملية ونفع عمار بن ياسر، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام كان له موقف حازم مع عثمان عندما أراد أن ينفي عمار بن ياسر. هنا التأمل: أبو ذر في الروايات كان شبيها بعيسى بن مريم في زهده، هو مؤدب الأمة، عالما زاهدا، فلماذا يفعل عثمان هذا الفعل مع أبي ذر؟ عثمان يغدق أموال المسلمين على كل الناس. أمير المؤمنين في الخطبة الشخصية يعبر عن يخدمون مال الله خدمة الإبل نفسة الربيع. لاحظ التشبيه. عثمان بن عفان يقرب الوليد بن عقبة السكير الذي يستهزئ بالصلاة المفروضة، يقرب مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ. ومروان بن الحكم كان في زمن عثمان كان له دور كبير، وكان شؤون الحكم تدار بيده، وكان يؤثر على عثمان كثيرا. يقرب الوقع المستهتر المغيرة بن الأخنس الذي تداثر على أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها. ولكن ينفي العالم الزاهد أبو ذر ويجعله في منطقة صحراوية بحيث يموت جوعا وفقرا. ابن الأثير يعتذر لعثمان، يقول الخليفة يؤدب رعيته. ابن الأثير الجزري في كتابه الكامل والواقع في الناقص، تبعا للطبري، يعتذرون لعثمان بن عفان على فعله هذا مع أبي ذر. ابن كثير في البداية والنهاية أيضا يعتذر لعثمان، يقولون الخليفة يؤدب رعيته. عجيب، أبو ذر هذا الرجل الذي وصل مرحلة إيمانية كمالية مدحه رسول الله يؤدبه عثمان لأنه سار على الفساد الإداري والمالي، وكان يجهل ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولا أخشى في الله لوم تلائم. يريدون أن يطفئوا نور الله. إذن ستبقى ظلامة أبو ذر شاهد عيان على جرائم عثمان وزمرته. بعد أن تم الكلام في التوطئة وصلنا إلى الفصل الأول، وهو في إثبات واجب الوجود لذاته، وهذا الفصل من الفصول المهمة. لكن قبل الولوج والدخول في هذا الفصل نحاول أن نسلط الضوء عليك نحاول أن نسلط الضوء على الفرق والمذاهب الإسلامية، لأننا سنحتاج إلى معرفة هذه المذاهب ولو باختصار، لأن ستكون هناك إشارة في الأبحاث القادمة لها. نحن إذا تأملنا في التأريخ سنلاحظ أن المسلمين منقسمون إلى فرق ومذاهب عديدة. المذهب اصطلاحا في الاصطلاح عبارة عن فرقة ما اتخذت لنفسها طريقا عقائديا بعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت مذهبا. المذهبية ليست من أسس الإسلام، المذهبية شيء طارح على واقع الإسلام وأسس الفكرية. إذن المذهبية دخيلة على الإسلام الصحيح، حتى نحن عندما نقول مذهب أهل البيت هذا تسامح، لأنه مذهب أهل البيت هو الإسلام الصحيح، هو الإسلام المحمدي. إذن المذهبية شيء طرأ على واقع الإسلام مؤسسه الفكرية، فتشعبت هذه الفرق، وكان تشعب هذا الفرق نتيجة ذلك الاجتماع المشؤوم في سقيفة بني ساعدة وتلك البذرة التي بذرت، وبالتالي سببت ما سببت من مشاكل للأمة الإسلامية. مذاهب المسلمين كثيرة، يبلغ تعدادها حسب الرواية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، ومن قبلهم افترق النصارى على 72 فرقة، ومن قبلهم افترق اليهود على 71 فرقة. إذن الفرق كثيرة، فرق اعتقادية كثيرة، ولكل مذهب من هذه المذاهب الاعتقادية أصول يعتمد عليها، وهناك سبب لنشوء هذا المذهب من المذاهب. فهنا ينقدح السؤال، ما هي الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى أن ينقسموا إلى هذه المذاهب والفرق؟ هل أن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء بالدين كان هدفه أو كانت سياسته أن تكون بعد رحيله فرق ومذاهب واعتقادات مختلفة؟ الجواب كلا، لم تكن هناك. إذن هذه الأمور كلها دخيلة، فهنا من حقنا أن نسأل ما هي أسباب نشوء هذه المذاهب، وكم هي منحرفة عن خط على الخط الصحيح، خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تمثله يمثله أئمة أهل البيت عليهم السلام وأشياعهم. الجواب على هذا السؤال، هناك أسباب عديدة جعلت الأمة الإسلامية تفترق إلى هذه الطرق والبدائل، منها تنثر مجموعة من الأسباب. السبب الأول الانحراف والابتعاد عن الخط المحمدي الصحيح، وهو خط أهل البيت عليهم السلام. يعني في بيعة الغدير يشخص الرسول خط الرسالة المحمدية الصحيح، ولكن يتسافل كل الناس إلا أربعة: أبو ذر وعمار والمقداد وسلمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم دخلا دخلا لك يا علي، لكن بعد وفاة رسول الله حصل ما حصل. السبب الأول الابتعاد الانحراف عن الخط محمد الصحيح، وهو خط أهل البيت عليهم السلام. المسلمون لم يتمسكوا بحبل الله، فلذلك كانت النتيجة أن زلت أقدامهم. المسلمون لم يركبوا في سفينة النجاة، فلذلك كانت النتيجة أن يغرقوا. المسلمون لم يشربوا وينتهلوا من المعين الصافي الذي عينه رسول الله، ولجأوا إلى الزرج القذرة فأصابهم ما أصابهم من الأمراض. إذن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الذي أدى إلى استراق الأمة الإسلامية إلى هذه المذاهب، سواء كانت مذاهب فقهية متمثلة بالحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية، أو كانت مذاهب اعتقادية كالمذهب الأشعري الذي هو أبرزها والذي اعتقاد أغلب أهل السنة الآن عليه، أو المذهب المعتزلي والخوارج وغيرها من الفرق التي لعله سنسلط عليها الضوء وعلى أسباب نشوئها وعلى زعمائها. إذن السبب الثاني منع كتابة الحديث، منع كتابة الحديث أي السنة النبوية الشريفة. هناك منع صار لكتابة الحديث، هذا المنع اتخذ قراره بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسباب باردة وتافهة. منها مثلا من ضمن هذه الأسباب التي جعلتهم يمنعون كتابة الحديث أو يمزقون الكتب التي فيها حديث رسول الله هو الخوف على الناس من أن يحفظ الأحاديث الشريفة ويتركوا حفظ الآيات القرآنية، فقالوا الأحاديث كثيرة فمنعوا الأحاديث لكي يلجأ الناس إلى حفظ القرآن الكريم. هذا السبب تافه، ولكن جندت له السياسة في ذلك الوقت، جندت له الأموال والأساليب الفكرية وغيرها في سبيل أن تثبت هذا الأمر في تلك الفترة. السبب الثالث الذي جعل الأمة الإسلامية تفترق هو دخول النصارى واليهود إلى الدين الإسلامي مع عدم اعتناقهم وفهمهم للمعتقدات الصحيحة للدين الإسلامي الصحيح، أي أنهم خلقوا بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية، أو بين العقيدة الإسلامية والعقيدة اليهودية، فصارت أو تولدت هناك مذاهب مشوهة تدعي أنها إسلامية. إذن أسباب كثيرة وعوامل أفرزت جعلت المسلمون ينقسمون إلى مذاهب وإلى فرق، وكان أهم تلك المذاهب والفرق المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة والأشاعرة. ولكن قبل تسليط الضوء على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة، نحاول أن نسلط الضوء على الخوارج. وباختصار شديد، الخوارج أيضا فرقة ظهرت، ولعلها يوجد لها من يروج لها الآن في الوقت الحاضر بأسماء مختلفة. الخوارج من هم؟ ظهرت هذه الفرقة بعد انشقاق بعض المسلمين الذين هم كأنهم خشب مسندة عن علي عليه السلام بعد خديعة التحكيم في معركة صفين. بعد المعركة تولى من نجا من معركة النهروان في سنة 39 هجرية الترويج للخوارج. الخوارج أيضا افترقوا فرق متعددة، ولكنهم يشتركون فيما بينهم في مسائل. منها المسألة الأولى هو تكفير علي عليه السلام وتكفير عثمان وتكفير الحكمين وتكفير أصحاب الجمل وتكفير كل من رضي بالتحكيم. الأمر الثاني تكفير مرتكبي الذنوب. الأمر الثالث إيجاد الخروج على الحاكم الجائر. هذه من أهم النقاط التي تشترك فيها الخوارج. الفرقة الثانية أو المذهب الثاني المعتزلة، بعضهم يقول أن السبب التاريخي لنشوء فرقة المعتزلة أن رجلا جاء إلى الحسن البصري وسأله عن حكم فاعل كبيرا، فأطرق الحسن البصري مفسرا فانبرى تلميذه واصل بن عطاء الذي بعدها صار شيخ من مشايخ المعتزلة، انبرى تلميذه واصل بن عطاء للإجابة فقال ليس بمؤمن وليس بكافر، ليس بمؤمن وليس بكافر، بل منزلة بين المنزلتين. من هذه اللحظة اعتزل واصل بن عطاء الذي كان من أبرز تلامذة الحسن البصري، اعتزل مجلس أستاذه وتكونت لديه آراء تغاير آراء أستاذه، وبعد فترة انضم إليه عمرو بن عبيد فتعاون وأسس هذه الحركة الفكرية، وقيل لهما ولأتباعهما معتزلون لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فتكونت مدارس أبرزها أو هي تكون مدرسة في مدرستين، مدرسة الاعتزال في البصرة ومدرسة الاعتزال في مدينة بغداد. يبتني مذهب المعتزلة على الاعتقاد بخمسة أصول كما يذكر الشيخ جعفر السبحاني في كتابه أصول الحديث وأحكامه في علم الدرائم. الأصل الأول التوحيد، أبرز أفكارهم في التوحيد تنزيه الباري عن صفات المخلوقين. حتى بس ألفت انتباهك أنه التفت إلى أصول المعتزلة ولاحظ بماذا يشترك المعتزلة مع الإمامين وبماذا وتنكر الأشاعرة، بماذا يفترق المعتزلة على الأشاعرة. إذن الأصل الأول التوحيد، فهم ينزهون الباري تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين، هم ينفون الصفات القدرية وذلك بتأويلها. الصفات القدرية لعل مصطلح سيأتي ذكره في بحث الصفات، الصفات القدرية هي الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العزيز وذكرتها السنة المطهرة. هي في ظاهرها هذه الصفات توهم التشبيه والتجسيم، يعني مثلا اليد، يد الله فوق أيديه، مثلا الساق، مثلا العين، مثلا الوجه أينما تولوا فتنه وجه الله، الجنب، العرش إلى آخرها من هذه الصفات القدرية. إذن هم نفوا الصفات القدرية وذلك بتأويلها. قالوا أيضا أن كلام الله تبارك وتعالى حادث وليس بقديم، كلام الله مخلوق، وهذه فتنة خط القرآن شفقت فيها الدماء في فترة من الفترات. قالوا أيضا بنفي رؤية الله يوم القيامة، فالمعتزلة لا يرون، ينفون رؤية الله تبارك وتعالى في يوم القيامة بعكس الأشاعر التي سيأتي بيان أصولها. هذا هو الأصل الأول وهو التوحيد. أيضا من أصول المعتزلة العدل، مو احنا والمعتزلة يسمونه يطلق على الإمامية والمعتزلة بالعدلية العدل، فهم ينفون الجبر عنه سبحانه وتعالى، أي أهم أفكارهم في هذا الباب نفي صدور القبيح عن الله تبارك وتعالى، ويقولون أن أفعال الله تبارك وتعالى لها أغراض. هذا بحث أن أفعال الباري معللة بالأغراض أو لا، ائتي العلم أن أفعال الله تبارك وتعالى لها أغراض. أيضا قالوا بأن التحسين والتقبيح عقليان وليس شرعيان كما يذهب إليه الأشاعر، وقالوا التفت إلى هذه المعنى، قالوا أن الإنسان هو خالق أفعاله الاختيارية، أي أنهم يقولون بالتفويض بخلاف الأشاعرة الذين يقولون بالجبر، لا جبر ولا تفويض، هذا بعد رأي الإمامية، بل أمرا بين الأمرين، أكو فرق بين الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين. إذن هم يقولون أن الإنسان هو خالق أفعاله الاختياري. الأصل الثالث للمعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين، بمعنى ماذا يقولون؟ يقولون أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، بل هو من في منزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع للمعتزلة الوعد والوعيد، بمعنى لزوم العمل بالوعد والوعيد، ألا يصح له سبحانه وتعالى أن يعد العباد ولا يفي، ولا يصح له سبحانه وتعالى أن يوعد بالعقاب ولا يفي. يعني بعبارة ثانية استحقاق، يقولون باستحقاق المحسن للثواب واستحقاق المسيء للعقاب. الأصل الخامس للأصول مذهب المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينفرد عن هذا الرأي أو الأصل الخامس واحد من علمائهم يدعى أبو بكر الأصم. أبو بكر الأصم من معتزلة البصرة وليس من معتزلة بغداد، هو الذي الوحيد الذي خالف في الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشهر الثاني في الملل والنحل يذكر أن المعتزلة تشعبت إلى فرق مختلفة، ويكثر هذه الفرق، منها الواصلية، منها الهزلية، منها الجبائية، البهشمية إلى آخرها. لكن هذه الطوائف التي جاء بها الشهر الثاني هي كلها منسوبة إلى مشايخ المعتزلة، ولا يصح أن تعد كل واحدة منها فرقة أو مذهبا برأسه، لأن الاختلاف بين الرؤساء ومشايخ المعتزلة اختلاف خفيف. فلذلك الصحيح أن تقسم المعتزلة إلى مدرستين، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد. الآن من هم أبرز علماء مدرسة البصرة ومن هم أبرز علماء مدرسة بغداد في الفكر الاعتزالي؟ معتزلة المدرسة البصرية أبرزهم واصل بن عطاء وهو مؤسس هذه الفرقة، وعمر بن عبيد لأنهم تعاونا على تأسيس هذا المذهب ونشره في الآثار. منهم عثمان الطويل وحفصة ابن مسلم، منهم أبو بكر الأصم وإبراهيم النظام، منهم الجاحظ ويوسف الشحام، منهم أبو علي الجبائي، منهم أبو هاشم الجبائي، منهم الحسين البصري، منهم القاضي عبد الجبار ابن أحمد، منهم أبو رشيد النيسابوري، ومنهم أبو الحسين البصري. هؤلاء أبرز علماء الفكر الاعتزالي في مدرسة البصرة. أما بالنسبة إلى مدرسة بغداد فمنهم بشير بن المعتمر، ومنهم ثمامة بن الأشرف، ومنهم أبو الحسن الخيار، فلعله عندما لأول مرة تسمع الاسم يكون غريب، لكن عند تكراره إن شاء الله توضح الصورة أكثر. ومنهم أبو جعفر الإسكاف، ومنهم أبو القاسم البلقي. إذن هاتان المدرستان تعاونتا، وبالتالي انتشر مذهب المعتزلة في الآفاق. أرسل واصل بن عطاء أصحابه إلى المغرب، إلى خراسان، إلى اليمن، إلى الجزيرة، إلى الكوفة وغيرها، فبرزت المعتزلة بقوة على ساحة الفكر الاعتقادي الإسلامي، وأدعمت بالأدلة العقلية وغيرها. إذن واصل بن عطاء كان تلميذ عند الحسن البصري، اعتزله، انشق عنه، وتكونت لديه آراء وأفكار تغير أفكار آرائه أستاذه، وبالتالي صار هذا الفكر الاعتزالي وانتشر، وبينا أبرز الأصول الاعتقادية عند المعتزلة. هنا نأتي إلى الأشاعرة. بعد أن بينا الخوارج المعتزلة، ما هي أسباب نشوء مذهب الأشاعرة؟ مذهب الأشاعرة يعتبر من المذاهب البارزة، ولعل أغلب الآن أبناء السنة إذا كانوا يعني متفقهين ومثقفين دينيا يعتقدون في الجانب الاعتقادي بالمذهب الأشعري. في أواخر القرن الثالث الهجري انشق عن الشيخ أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي من معتزلة البصرة. انشق عنه تلميذه أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من ذرية أبو موسى الأشعري، انشق عن أستاذه الشيخ أبي علي الجبائي الذي يعتبر من أساطين علماء المعتزلة في المدرسة البصرية، انشق عنه وأعلن براءته عن الاعتزال. روي أنه يوم الجمعة ارتقى منبرا كرسيا في جامع البصرة. الشيخ جعفر السبطاني يذكر في كتابه أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية أن المنبر الذي ارتقاه في جامع البصرة، لكن في مثلا بداية المعركة يذكر الشيخ حسن مكي العاملي أنه ارتقى كرسيا في مسجد الكوفة. حتى بغض النظر عن المكان، هو ارتقى كرسيا وأعلن براءته من الاعتزال، ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق وحادث، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها يعني بالتفويض، وأنا تائب مقلع للرد على المعتزلة. نزل من المنبر، خرج بفضائح ومعايب المعتزلة، ثم بعدها قام بتأسيس مذهبه الاعتقاد الجديد. حاول أن يجمع أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري، حاول أن يجمع بين الطريقة العقلية في التفكير الاعتزالي وبين ما ورد في الأحاديث التي يرويها أهل الحديث. إن شاء الله سنسلط الضوء من هم أهل الحديث وما هي اعتقاداتهم. يعني الأشعري أبو الحسن الأشعري يقتفي مذهب أهل الحديث، وفي مقدمتهم مذهب أحمد بن حنبل. فجمع بين الطريقة العقلية الاعتزالية وبين الأحاديث التي يرويها أهل الحديث، وصار عنده مذهب. هذا المذهب انتشر أيضا في الآفاق، وصار المذهب الرسمي الاعتقادي لأكثر أهل السنة. إذن أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري انشق عن أستاذي أبو علي الجبائي الذي كان من أساطين مدرسة المعتزلة في البصرة، كان معتدليا إلى أن بلغ 40 عاما من عمره، كان يقرأ على يد أبو علي الجبائي. هذه الفترة طرح على أبي علي الجبائي مجموعة من الأسئلة فلم يحصل منها على الإجابة الشافية. هذه خلقت عنده الشك، خلقت عنده الحيرة، اعتزل مجلسه واعتزل الناس 15 يوما. بعد 15 يوم هذه ألف كتاب وقدم الأجوبة للناس، وبالتالي حصل الانشقاق. الآن نحاول تسليط الضوء على أبرز علماء الأشاعرة، يعني من العلماء الذين ساهموا في إرساء هذا المذهب، هم أبو بكر الباقلاني، عبد القاهر البغدادي، أبو عامر الجويني، الشيخ أبو حامد الغزالي، والشهرستاني أيضا دعم هذا التوجه، صاحب كتاب الملل والنحل، الذين زرعوا بذور الفلسفة في هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، هم الفخر الرازي والأيجي صاحب كتاب المواقف. الآن بعد أن توضحت الصورة من هم الأشاعرة، نحاول تسليط الضوء على أبرز ما يعتقد به الأشاعرة، أصول مذهب الأشاعرة. الأصل الأول أو الأمر الأول، جواز رؤية الباري يوم القيامة. جواز رؤية الباري يوم القيامة، توضيح ذلك. هذا الحديث كانوا يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات الخبرية، الصفات التي ذكرت في كتاب الله العزيز وذكرت في السنة المطهرة، ولكنها أخذت كان ظاهرها التشبيه والتجسيم كالجنب والعين واليد. أهل الحديث كانوا يثبتون لله الصفات الخبرية بنفس معانيها، يعني الله له عين، الله له يد، لكن هذه اليد أكبر من هذه اليد الموجودة عندنا. الله له أذن، الأغرب من هذه الأمور، لكن انطوها في القياسات كبيرة جدا بحيث أنه حتى يكون محيط بالكون ويسمع كل الكون. الصفات الخبرية أي ما أخبر به الوحي من أن الله له وجها وله عينا وله يدا، التي أيدها أهل الحديث كانت النتيجة التجسيم والتشبيه، أنهم جسموا الله تبارك وتعالى، أنهم شبهوا الله. صحيح المشبهة أو المجسمة إن شاء الله راح نسلط عليها الضوء في الأبحاث القادمة. الشيخ الأشعري أثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى، لكنه أضاف شيئا جديدا، وهو أنه قيدها بالفلسفة، يعني قال أن الله له يد ولكن بلا كلمة، الله له عين بلا كلمة، الله له جنب بلا كلمة، أي أنه حاول أن ينزه مذهب أهل الحديث، يعني يعطيه صبغة التنزيه حسب الظاهر، ولكن حسب الحقيقة أن مذهب أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري كان قائم على الإبهام والتشبيه، كان قائم على الإبهام والتشبيه، يعني الفلسفة واضح بلا كيف، واضح له يد عرشه كذا بلا كيف، يوجد كرسي بلا كيف، له جنب بلا كيف. إذن هو حاول أن يعطي صبغة أو يضيف صبغة على ما اعتقده أهل الحديث، ولكنها على حسب الظاهر، لكن حسب الحقيقة والواقع أن المسألة في إبهام، ويوجد أيضا هناك تشبيه. ومع ذلك أثبت الشيخ الأشعري الرؤية لله يوم القيامة، ورد عنه في كتاب الإبان صفحة 12، وأيضا ورد في مقالات الإسلاميين صفحة 324، حيث قال إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة. لاحظ الفرق بين المذهب الأشعري والمذهب المعتزلي، إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. إذن هذا هو المعتقد الأول للأشاعرة. المعتقد الثاني التسكين. المعتقد الأول جواز رؤية الله تبارك وتعالى. المعتقد الثاني التسكين. المعتقد الثالث الجبر. الأشاعرة قالوا بالجبر أن الإنسان مجبور في أفعاله. حتى مسألة الجبر سيأتي في وقتها إن شاء الله. وما الفرق بين الجبر الفلسفي والجبر الكلامي والجبر الاجتماعي؟ هذا المقصود هنا في الجبر، الجبر الكلامي. أيضا من أصول مذهب الأشاعرة الكلام النفسي. إن شاء الله في صفة أن الله متكلم وكلم الله موسى تكليما، كيف يكون هذا الكلام؟ هل هناك عبال أوتار صوتية أو وسط مادي لانتقال الصوت؟ كيف، ماذا يقول المسلمون، ماذا يقول الأشاعرة في مسألة كلام الله؟ إن شاء الله سيأتي من الآراء الكلام النفسي. أيضا من معتقدات الأشاعرة جواز التكليف بما لا يفرق. حتى بعض المعتقدات يعني بعضها يصرحون بها وبعضهم لازم كلامها، لازم كلامها هذا الأمر. أيضا من معتقداتهم زيادة الصفات على الذات، وهذا إن شاء الله راح نبينها في الصفات. والإمامية أعلى الله شأنه الشريف ماذا يقول نظريتهم؟ نظرية العينية، صفاته وعين ذاته. كيف نتعقل نظرية العينية وكيف نتعقل النظريات التي في قبال هذه النظرية إن شاء الله في وقتها. أيضا من معتقدات الأشاعرة التحكيم والتقبيح الشرعيان، أي أن الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. بينما المعتزلة ماذا يقولون؟ أن التحكيم والتقبيح عقليان، وهذا أيضا إن شاء الله نسلط عليها الضوء. ويلزم على قول الأشاعرة أن التحكيم والتقبيح شرعيان، يلزم أن لا يكون الله عادلا. حتى بيان هذا اللزوم أيضا سيأتي في وقته، كيف يلزم على هذا القول أن الله سبحانه وتعالى لا يكون عادلا. إذن الأشاعرة افترقوا عن المعتزلة في أنهم أخذوا طريقا وسطا بين المعتزلة الذين اعتمدوا الأدلة العقلية وبين أهل الحديث. بس هاي أهل الحديث إن شاء الله نسلط عليهم الضوء ونبين أهم قصصهم الفكرية. وبين أهل الحديث الذين اعتمدوا على الأحاديث الشريفة أو على الأحاديث بغثها وسمينها، يعني حتى من دون مراجعة للمتن أو للسند، بل لم يؤولوا أي حديث. وبينما الأشاعرة أولوا هذه الأحاديث ولم ينكروا التفسير العقلي، فجمعوا بين ما توجهت إليه المعتزلة وهو التفسير العقلي والأدلة العقلية، وجمعوا بين الأحاديث التي ذكرها أهل الحديث وأولوها، فصار مذهبا لوحده هذه أبرز أفكارهم. طبعا احنا هذه النقاط إجمالا، إن شاء الله في كل معتقد أو في كل إشارة من قبل العلامة الحلي رحمه الله أو المقداد رحمه الله إلى هذا الأمر سنقول رأي الإمامية كذا وذهبت الأشاعر إلى كذا. يتضح من هذه الإضاءة البسيطة على هذه المذاهب أنها منحرفة، أنها منحرفة في أصل تكوينها، يعني بعد السقيفة المشومة وبعد تلك البذرة حصل هذا الانحراف، وبالتالي بدأوا بعضهم يشكك في البعض فكثرت الفرق، والفرق كثيرة لكنهم يشتركون. يعني كل عالم يبرز تكون عنده فترة وستعرف هذه الفرقة بأنها الهذلية، هؤلاء الجبائية، هؤلاء الفلانية الفلانية، وكثرت هذه الفلانيات، وبالتالي صار الابتعاد عن خط أهل البيت عليهم السلام الذي هو خط الدين الإسلامي، خط الإسلام الصحيح، الخط المحمد الصحيح، وبالتالي لم يتمسكوا بحبل الله فزلت أقدامهم، ولم يركبوا في سفينة النجاة فغرقوا، ولم يكرموا من اللعين الصافي وتوجهوا إلى البرك القذرة فأصابهم ما أصابهم من الأمراض، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شاء الله سنسلط الضوء أيضا في الدرس القادم على بعض الفرق والمذاهب، ثم ندخل في الفصل الأول. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.